بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. وهو في الحقيقة هذا الباب معقود لبيان صفة الحج لا لصفة العمرة، لأن صفة العمرة قد تقدمت سابقا عند دخول مكة، فيتكلم في هذا الباب فيما يتعلق بصفة الحج. تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين الموافق للخامس من شهر ذي الحجة للعام 35 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، يواصل شيخنا حفظه الله شرحه لباب المناسك من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، عند قوله: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم.
هذا الباب كما قلنا هو لبيان صفة الحج، وقد تقدم معنا بالأمس في شرح العمرة ما يتعلق بالطواف وبالسعي، أما هذا الباب فهو معقود في صفة الحج. ويقول: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، الذي كان قد أحرم من الميقات بالعمرة يعني متمتعا بها إلى الحج، فإنه طاف وسعى وقد تحلل من عمرته تلك، والآن يشرع في الحج، فيسن في يوم التروية أن يحرم الإنسان الذي أحل من عمرته أن يحرم بالحج من المكان الذي هو فيه، إن كان في الحرم أحرم من الحرم، أو من مكة من أي جهة فيها أحرم من المكان الذي هو فيه، أو كان في منى أحرم من منى. فيقول: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال. يسن أن يحرموا قبل الزوال، لماذا؟ حتى يصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي 5 صلوات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 صلوات، هذا الذي يسن لمن أحرم يوم التروية. وبقية الحجاج الذين كانوا مفردين أو قارنين فإنهم يتجهون إلى منى قبل الزوال حتى يصلوا بها هذه الصلوات 5. يقول: نعم، ويجزئ من بقية الحرم. يجزئ من بقية الحرم يعني إذا كان مثلا في أي جهة من جهات الحرم يحرم من المكان الذي هو فيه يعني مكة، حتى ولو كان من منى أحرم من منى. نعم.
قال رحمه الله: ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. وسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء بما ورد فيه. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا.
هذا بيان لمسائل أخرى تتعلق بخروج الحاج من منى من يوم التروية. عرفنا أنه في منى أنه يأتيها قبل الزوال، وأنه يصلي بها الصلوات الخمس، يقصر الرباعية ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها وليس في هناك جمع، لكنه يقصر كل صلاة، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب والفجر لا قصر فيهما، ويصلي كل صلاة في وقتها، هذا في منى. يقول: ويبيت بمنى. السنة أن يبيت الإنسان ليلة عرفة بمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أن قائل إن هذا من السنن والسنة من تركها فلا شيء عليه، لا، نعم هي من السنن والسنن من تركها لا شيء عليه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذه السنن، فهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم. فإذا قلنا هذا سنة وتركناه والآخر سنة وتركناه، لم يبق لنا من المناسك شيء. ورب أمر يقول فيه جمهور أهل العلم إنه سنة، ويقول بعض العلماء إنه واجب، فإذا تركته أثمت، وكان ذلك نقصا في حجك، فعليك أن تتنبه وأن تحرص على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من فوائد السنن والمستحبات أنها تكمل الواجبات وتجبر ما فيها من نقص، وهذه فائدة عظيمة. ثم الإنسان كلما كان حجه أقرب إلى حج النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل. يقول: فإذا طلعت الشمس، يعني يبقى في منى يصلي بها الفجر ويبقى بها إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج إلى عرفات. يقول: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. إذا طلعت الشمس خرج إلى عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى بعد أن طلعت الشمس، وأمر بقبة أن تنصب له صلى الله عليه وسلم، فنصبت له صلى الله عليه وسلم بنمرة، فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم إلى الوادي صلى الله عليه وسلم عند الزوال، فأذن لصلاة الظهر، ثم أقيمت الصلاة، فصلى بهم الظهر، ثم أقيمت الصلاة فصلى بهم العصر، وخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة، وقف بعرفة صلى الله عليه وسلم. قال: ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر. هنا جمع يعني في وقت الظهر، يجمع بين الظهر والعصر، يصلي جمعا وقصرا، يعني يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم يقول: يقف راكبا عند الصخرات. هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وقف عند الصخرات مستقبلا للكعبة، لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبل الذي يسمى بجبل الرحمة أو إلال، لم يصعده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقف عند الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق الذي يسلكه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات واستقبل القبلة. وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في موقف وهو عند الصخرات، وقال: وعرفة كلها موقف. ربما لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لظن الناس أنه لا يجزئهم إلا أن يقفوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من سعة رحمة الإسلام ومن سعة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن لطفه ورحمته بهذه الأمة، قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. ففي أي مكان وقفت في عرفة فإنه يجزئك، وليس لهذا المكان إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيه، لكن لا يتعب الإنسان نفسه. وتقدم معنا قاعدة أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو بزمانها. فلو أن الإنسان قال لا أنا أقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، وقف عند الصخرات لكنه وجد زحاما شديدا وربما قتل أو قتل وربما لا يذكر الله إلا قليلا وربما لا يشعر بذلك اليوم العظيم، نقول قف في أي مكان في عرفة وأنت مطمئن وعليك السكينة، وادعو الله عز وجل خاشعا خاضعا متذللا لله رب العالمين، ويكفيك ذلك. وهذا من رحمة الإسلام. يقول ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا، يقف راكبا. طيب لو وقف في عرفة ولم يكن راكبا، كان جالسا أو كان واقفا، لم يكن راكبا على سيارته أو على ما معه من دابة، هل في ذلك شيء؟ أقول لا شيء في ذلك. كل إنسان يفعل ما هو الأقرب له وما فيه المصلحة له. إن كنت إذا جلست ودعوت وجدت راحة وطمأنينة فادعو وأنت جالس، أو ادعو وأنت واقف، أو ادعو وأنت راكب. هذا يختلف من شخص لآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف راكبا لأنه كان إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم، وكانت الناس تسأله وكان يجيب على أسئلة الناس، فكان في حاجة إلى أن يكون ظاهرا وليراه الناس ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم، ولذا كان راكبا. فلهذا من وجد خشوعا في وقوفه فليقف، ومن وجد خشوعا في جلوسه فليجلس، كل إنسان بحسبه. يقول ويقف راكبا وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء ومما ورد. هذا اليوم يوم عظيم، يوم مبارك، والله عز وجل يباهي بعباده الملائكة. هذا اليوم يوم عظيم، يوم مبارك، ينبغي للإنسان أن يكثر فيه من الدعاء ومن سؤال الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد تقدم معنا وأشرنا إلى هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف من الزوال إلى غروب الشمس وهو رافع يديه صلى الله عليه وسلم يسأل الله من الزوال إلى أن غربت الشمس، حتى قلنا إنه إذا سقط خطام ناقته أخذه بيده وأبقى اليد الأخرى مرفوعة يدعو الله عز وجل بها، فلم يفت عليه شيء من الوقت صلى الله عليه وسلم، هو في طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى من حين زالت الشمس إلى أن غربت واستحكم غروبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويسأل الله. فهذا يوم عظيم ينبغي للإنسان أن لا يفوته، وليتذكر أنه يقف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتذكر أن هذا اليوم له ما بعده، فمن أحسن فيه وصدق فيه مع الله عز وجل خرج وقد غفرت ذنوبه ومحيت خطاياه. ولذا الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجتمع فيه الناس جميعا، كلهم خاضعون متذللون لله، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم ولا صغيرهم وكبيرهم ولا بين مأمورهم وأميرهم، كلهم في درجة واحدة، كلهم يرجو رحمة الله وكلهم يخشى عذابه. فهم في هذا اليوم في مكان عظيم، ينبغي للإنسان أن يفرغ نفسه لذكر الله عز وجل. وهذا اليوم، اليوم المبارك يوم عرفة الذي يكثر فيه الإنسان من ذكر الله ومن دعائه ومن رجائه ومن سؤاله ومن الإخبات إليه ومن الخضوع إليه، هذا اليوم يجتمع فيه ثلاثة أحكام. يوم عرفة من أحكامه ما هو ركن، ومن أحكامه ما هو واجب، ومن أحكامه ما هو مستحب. أما الركن فهو البقاء أو المكث في عرفة ولو وقتا يسيرا بعد الزوال إلى غروب الشمس عند العلماء جميعا. لو وجدت في عرفة ولو لحظة من زوال يوم الشمس يوم عرفة إلى الغروب فقد وقفت بعرفة. وعند الحنابل من الفجر إلى الفجر، لحديث عروة بن مضرس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة وقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. ويسأل هل له من حج؟ قال له النبي، جاء إلى النبي وهو خارج إلى صلاة الفجر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف موقفنا هذا وشهد صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. إذا كنت قد وقفت بعرفة بيوم عرفة، يعني هذا ليلا أو نهارا، فيشمل النهار من أوله إلى آخره، ولذا قالوا الوقوف من الفجر إلى الفجر، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. ففي أي لحظة وقف هذا ركن لا بد أن يوجد الإنسان ولو لحظة في عرفة. وعلى الحجاج جميعا أن يتأكدوا أنهم بأرض عرفة، ليسوا بعرنة ولا بغيرها، وهناك علامات وضعت مشاهدة من بعيد حدود عرفة، إذا جئتها من خارج عرفة بين لك أن هذا حدود عرفة، الحد الأدنى حتى تدخل، فإذا أردت أن تخرج قال لك حد عرفة، يعني لا تخرج عن هذا الحد، فالحدود بينة وواضحة، والإنسان عليه أن يسأل، لأن حجه يتوقف على عرفة. الحج عرفة وهي الركن الأعظم من الحج، هذا ركن. وهناك أمر واجب في عرفة، وهو لا بد أن يبقى الإنسان حتى تغرب الشمس، فلو خرج قبل غروب الشمس ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك نسكا فعليه دم. أما ما يستحب في هذا اليوم وهي أمور كثيرة، أولها قبل عرفة النزول بنمرة إذا تمكن الإنسان من هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يدخل عرفة بعد الزوال إن تمكن من ذلك، وإلا لو دخل قبل ذلك لا شيء عليه. الاغتسال ليوم عرفة هذا من السنن، جمع الصلاة على النحو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، الوقوف عند موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك واجبا بل حيث وقف الإنسان، وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارتفع عن بطن عرنة، أن يستقبل القبلة وهو يدعو، أن يكون مفطرا في ذلك اليوم، أن يكون راكبا على الخلاف الذي ذكرنا، أن يكثر من الدعاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الثناء على الله عز وجل. فهذا اليوم يوم مبارك، والمؤلف أشار إلى هذا وقال: من وقف ولو لحظة، ولو لحظة، ولو شيئا يسيرا من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، في أي لحظة وقفت يكفيك، لكن الواجب أن لا تخرج حتى تغرب الشمس. وهو أهل له، صح حجه، وهو أهل للوقوف، يعني لا يكون هذا الإنسان مجنونا مثلا، هذا ليس له وقوف، ولا كافر ليس له وقوف، لو وقف كافر مع الناس ليس له وقوف، وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، يعني إنسان خرج من عرفة قبل أن تغرب الشمس، إن رجع إليها بعض العلماء يقول يثبت في حقه الدم، وإن رجع فإنه عليه دم، وبعضهم يقول إن رجع فلا شيء عليه، إن رجع وقف إلى الغروب لا شيء عليه، وإن لم يرجع فعليه دم، لأنه ترك نسكا، ترك واجبا فعليه دم. ومن وقف ليلا فقط فلا، الذي يقف الليل لا يحتاج، يعني الذي يقف بالنهار لا بد أن يجمع بين الليل وجزء من النهار، لكن لو إنسان ما جاء عرفة إلا قبل الفجر بدقائق خلاص يكفيه هذا، يقف قبل الفجر بدقائق ثم يخرج. نعم.
قال رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين، ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله.
نعم، هذا ما يتعلق بخروجه من عرفة ومن نزوله بالمزدلفة. يقول: ثم يدفع بعد الغروب، إذا غربت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خالف المشركين في أشياء كثيرة، كان المشركون لا يرون العمرة في أشهر الحج، ويرون أنه من أفجر الفجور أن يأتي الإنسان بعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وأمر من معه أن يتحللوا من حجهم وأن يجعلوها عمرة، مخالفة للمشركين. وكان المشركون لا يخرجون وهم ذاهبون، لا يذهبون إلى عرفة، لأن عرفة من الحل ومزدلفة من الحرم، فهم يقول نحن أهل الحرم ولا نخرج منه، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. وكان المشركون يخرجون من، يعني المشركون يعني غير الحمص من قريش الذين كانوا يذهبون إلى عرفة، كانوا يخرجون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، يخرجون قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس واستحكم غروبها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا للمشركين. ثم دفع، يقول ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شنق للقصواء، شنق للقصواء الخطام حتى إن رأسها كما يقول ليصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تسرع، شنق لها الخطام صلى الله عليه وسلم. ثم أشار إلى الناس بيده اليمنى: السكينة السكينة، لا تسرع، السكينة السكينة. فإذا أتى حبلا من الحبال، يعني من الرمل، أرخى لها قليلا حتى تصعد، إذا جاء إلى مكان تصعد فيه أرخى لها النبي صلى الله عليه وسلم خطامه حتى تصعد راحلته. فهنا يقول ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة بسكينة ووقار، ويسرع في الفجوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع حتى تصعد راحلته صلى الله عليه وسلم. يقول ويجمع بها أي بالمزدلفة بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، كلا العشاءين تغليبا للعشاء على المغرب كما يقال القمران، ويجمع بها بين العشاءين بأذان واحد وإقامتين، يؤذن المؤذن ثم يقيم فيصلي المغرب ثم يقيم فيصلي العشاء ركعتين، ولم يسبح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يعني لم يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين ولا بعدهما، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نام إلى أن طلع الفجر. لكن بعض الناس يسأل يقول الوتر هل يصلى أو لا يصلى؟ ليس في للوتر ذكر في الأحاديث في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كتب الفقهاء قد لا يجد الإنسان كلاما عنه، لكن بعض المتأخرين أشار إلى أنه يصلى، لأن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر في حضر ولا سفر، فكان يصليه، فالوتر يصليه الإنسان قبل الفجر، وأما غيره من التطوعات فلا يتطوع. ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، والمقصود بالمبيت البقاء بمزدلفة، البقاء بمزدلفة، ليس المقصود بالمبيت النوم. بعض الناس يأتي يقول أنا ما نمت في مزدلفة، بمعنى أنه ما جاءه نوم، لا، وأن تبقى بمزدلفة حتى ولو كنت مستيقظا لا مانع، المهم أن توجد بمزدلفة هذا الوقت. طيب متى يخرج منها من مزدلفة؟ بعض الناس يمر بها مرورا ثم يتجاوزها، نقول الأصل أن لا يخرج من مزدلفة حتى يطلع الفجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بعد مغيب القمر، فلهؤلاء أن يخرجوا إذا كان هؤلاء يستفيدون من خروجهم، يعني بمعنى أنهم يأتون إلى رمي الجمرات ويرمون الجمرة قبل زحمة الناس، ممكن هذا، لكن الصحيح أنه لا يخرج منها قبل الفجر إلا إذا كان معه نساء ومعه ضعفة أو لم يطاوعه من معه من الصحبة، فله أن يخرج إذا كان خشي على نفسه من الضياع لو تركهم. المؤلف هنا يقول وله الدفع بعد نصف الليل، المؤلف على المذهب الحنبلي، والمذهب الحنبلي والشافعي يرون الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، والحنفية لا يرون إلا بعد الفجر وهو الصحيح، والمالكية عندهم بمقدار حط الرحل، يعني لو جلس قليلا خرج، لكن هذا كله إذا كان قبل منتصف الليل. أما لو جاء الإنسان إلى مزدلفة بعد منتصف الليل أو قريب الفجر لو جلس بها قليلا يكفيه، لو جاء بعد منتصف الليل هذا يكفيه على ما ذكرنا في منتصف الليل، لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقبله فيه دم، لو خرج منها قبل منتصف الليل يقول المؤلف عليه دم، لأنه ما أتى بالواجب، الواجب أن لا يخرج منها إلا بعد منتصف الليل على المذهب، كوصوله إليها بعد الفجر، كما لو أنه لم يصل إلى مزدلفة، وهذا يقع كثيرا في هذه الأيام الأخيرة من شدة الزحام، يقول لك ما وصلنا إلا بعد صلاة الفجر، أذن علينا الفجر في الطريق، نقول لا، أنت لم تقف بمزدلفة. نعم لا إثم عليك، لكنك تركت واجبا فعليك أن تجبره بدم، أما أنت لست آثما إذا كنت معذورا، لكن عليك دم لأنك تركت واجبا من واجبات الحج، وهذا يجبر لك حجك. هنا مسألة أريد أن أنبه عليها، وهو أن بعض الناس ربما يتأخر به السير وهو قادم من عرفة، فيؤخر صلاة المغرب وصلاة العشاء، يقول لا أصليها إلا في مزدلفة، ولو جئت إلى مزدلفة بعد الفجر. لا، هذا ليس صحيحا. صلاة العشاء آخر وقتها إلى نصف الليل، فلا تؤخر الصلاة إلى نصف الليل. إن جئت إلى مزدلفة قبل نصف الليل نعم كان بها، أما إذا رأيت نفسك أنك تتأخر في الطريق فقف وصلي المغرب والعشاء ولا حرج عليك، بل هذا هو الواجب عليك. نعم.
فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات، الآيتين في سورة البقرة، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر.
نعم، هذا يعني ذكر المؤلف هنا إذا صلى الصبح يذكر الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، النبي صلى الله عليه وسلم المشعر الحرام، إن تمكن الإنسان من ذلك وإلا لا حرج عليه، وهذا يدلك على أن هذا الدين يسر، أن هذا الدين يسر، والإنسان هو الذي قد يشدد على نفسه، قف حيث شئت، المهم أن تكون في داخل حدود المزدلفة. يقف عند المشعر الحرام ويحمد الله ويكبره، الحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وذكر الله عز وجل حتى أسفر، ثم خرج قبل أن تطلع الشمس، مخالفة للمشركين أيضا، المشركون كانوا لا يخرجون حتى تطلع الشمس، أشرق ثبير كيما نغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، فيذكر الله إلى أن تشرق الشمس، إلى أن يسفر جدا ثم يخرج قبل أن تشرق الشمس. يقول ويقرأ فإذا أفضتم، أنا لا أعرف هذا الآن دليل هذا الذي ذكر المؤلف هنا والله أعلم، ويدعو حتى يسفر، يعني قبل أن تطلع الشمس يخرج حتى يتضح النهار. فإذا بلغ محسرا، طبعا ماذا يفعل في مزدلفة؟ إذن هناك أمور ينبغي أن يفعلها الحاج، وهي الأعمال التي يقوم بها في مزدلفة، أولها الصلاة، صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين. الأمر الثاني التعجيل بصلاة الفجر، تصلى في أول وقتها، في أول وقتها. ثانيا أو ثالثا الوقوف بالمشعر الحرام إن استطاع، الدعاء والذكر بعد الصلاة، هذا الذي ينبغي أن يفعله الحاج في المزدلفة. نعم.
وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، فإذا نعم وصل إلى منى،
إذا بلغ محسرا، محسر وادي بين المزدلفة وبين منى، ويقول بعض العلماء كل مشعر بينه وبين الآخر فاصل، مثل عرفة ومزدلفة بينها فاصل، ليس من عرفة وليس من المزدلفة، وهنا بين المزدلفة ومنى فاصل، ليس من المزدلفة ولا من منى، وهو وادي محسر، وهو بمقدار رمي حصى أو حجر، بمقدار رمي حجر. وقيل إن هذا المكان هو الذي أحسر فيه الفيل، أي منع ووقف هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا مر بمحل عذاب أنه يسرع صلى الله عليه وسلم، كما مر بديار ثمود وقال لا تمروا على ديار هؤلاء القوم المعذبين إلا باكين أو متباكين، وأسرع صلى الله عليه وسلم في السير. فينبغي الإنسان أن يسرع في هذا المكان. يقول وأخذ الحصى، يأخذ الحصى من طريقه وهو ذاهب إلى منى، إن خشي ألا يجد أو لا تقف السيارة إلا في منى، ومنى الآن معلوم أنه ليس فيها حصى، لو أخذه من المزدلفة لا شيء عليه. لكن بعض الناس يقول أنا نسيت أن آتي بجمع، هل علي شيء؟ نسيت أن آتي بالحصى من مزدلفة. الأصل أن يؤخذ من الطريق، لكن لو أخذته من المزدلفة فلا حرج عليك. طيب ما نوع هذا الحصى؟ انظر إلى التشريع. التشريع ليس فيه غلو، وفيه ضبط، وفيه بيان لكثير من القضايا. الحصى يقول هنا بين الحمص والبندق، وبعضهم قال مثل أنملة الأصبع طولا وعرضا، يعني بهذا الحجم تقريبا، المسألة تقريبية، يعني أكبر من الحمص وأقل من البندق تقريبا، يعني بمقدار هذا تقريبا حصى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما التقط له ابن العباس هذا الحصى أخذه في يده وأخذ يقلبه وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الدين ما في غلو. بعض الناس يأخذ حجر كبير ويقول يعني في ظنه أنه ينتقم من الشيطان الآن، وكأن الشيطان أمامه وما علم أن هذا الذي فعله هو من الشيطان، الذي فعله هذا من التقاط هذا الحصى هو من الشيطان. وبعضهم يرمي بنعاله، وبعضهم يرمي بحرامه بردائه، وبعضهم يسب ويشتم، هذا كله من الشيطان. لكن الذي يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يغيظ الشيطان. حين تقتدي بسنة النبي تأخذ الحصى الصغير وترمي به وتكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تغيظ الشيطان أنك امتثلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لماذا أكد على هذا؟ أكد على هذا، ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، وكأن الله عز وجل قد أطلعه على أنه سيأتي أناس يبالغون في هذا الأمر. وإياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو مذموم، اتبع ما شرعه الله عز وجل بحصيات، بسبع حصيات ترميها حصات تلو الأخرى، الله أكبر الله أكبر، سبع حصيات، وتتأكد أن هذه الحصاة وقعت في المرمى في الحوض، يكفي هذا، ليس بالضرورة أن تصيب الشخص، ونتكلم عن هذا إن شاء الله لاحقا، لكن عليك أن تتأكد أنها وقعت في المرمى. بعض الناس يعني على بعد أمتار كثيرة لا يستطيع أن يصل برمية، تقول يا أخي لا ترمي من هنا، يعني يدفك ويرمي ويقع فوق رؤوس الناس وهو يعلم أنه ما وصل. لماذا أتعبت نفسك يا أخي؟ امتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليك أن تنوي نية التعبد والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأنت ترمي وذاهب ترمي عليك أن تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يرمي كما ذهبت ترمي، وإذا رميت تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا الموقف ورمى كما رميت. وهكذا هذا الحج الذي تعود عائدته الحسنة على صاحبه، والذي يؤديه الإنسان بخشوع وخضوع وتذكر وتذلل وتأمل فيما يأتي من الشعائر، هذا هو الحج الذي على وفق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا يقف ويقطع التلبية قبلها.
نعم، هذا الآن شروع دخلت منى. يقول: فإذا وصل إلى منى، وحدود منى من أين؟ من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذه حدودها طولا. وأما من جهة الجبال فما أقبل من الجبال على منى فهو من منى، ما أقبل من هذه الجبال المحيطة بمنى على منى فهو من منى، وهي من وادي محسر إلى العقبة. فإذا لم يجد الإنسان مكانا في منى فإنه يكون بجانب هذه الخيام ولا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: وهي من إلى جمرة العقبة رماها، رمى جمرة العقبة الجمرة الكبرى، وهي ما يلي مكة، ما يلي مكة. والسنة أن يرميها مستقبلا لجمرة العقبة، وتكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه. أما الآن اتسع المكان، وكان هناك جبل في الجهة المقابلة، كان في جبل من الناحية الشرقية، والآن أزيل هذا الجبل، وبإمكان الإنسان أن يرميها من جميع الجهات ولا حرج عليه. يرميها بسبع حصيات متعاقبات، بسبع حصيات، أولا لابد العدد يكون سبع حصيات، وأن تكون متعاقبة واحدة تلو الأخرى. أما لو رمى السبع دفعة واحدة لا يجزئه، هذا يجزئ عن واحدة فقط، فعلى الإنسان أن يحذر سبع حصيات متتاليات متعاقبات. يرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، هكذا يمسك بالحصى ويرمي بها، يرمي بها بيده، يجعلها بين أصبعيه، ويكبر مع كل حصى الله أكبر، ولا يجزي الرمي بغيرها. لو رمى الإنسان بطين أو رمى بالنعال أو رمى بأي شيء لا يجزئه عن الحصى، ولا بها ثانية. يقول: لا يجزي الرمي مرة ثانية، وهذا فيه نظر أنه لا يجزي الثانية. الصحيح أنه لا مانع، لو إنسان معه سبع حصيات رمى بست وسقطت واحدة ثم أخذ من الحصى الذي بجانبه لا حرج عليه. ولا يقف، ولا يقف عند جمرة العقبة، لأنه يأتي معنا أنه يقف بعد الصغرى وبعد الوسطى، أما هذه لا يقف عندها بل ينصرف. ويقطع التلبية إذا بدأ بالرمي، لأنه يبدأ ذكر آخر وهو التكبير، وهناك أحاديث تدل على أنه يلبي حتى وهو يرمي جمرة العقبة. ويرمي بعد طلوع الشمس، هذا وقت الرمي يعني ضحى يوم النحر، هذا السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجزي بعد نصف الليل بناء على خروجه من مزدلفة بعد منتصف الليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: معي تحديدا مبلغ 2000 ريال أحتاجها في أخذ هدايا للأهل عندما أرجع، هل يمكن أن أصوم بالنسبة للقران؟ أقول: الأصل أن الصوم لمن لم يجد الهدي، الذي لا يجد الهدي يصوم، لا يجد قيمة الهدي، فإذا كان يجد قيمة الهدي فإنه يذبح هديا. وقضية الهدايا ليست أمرا يعني مما يمنع من وجوب الهدي، الهدايا يمكن أن يؤخرها لكن الهدي لا يؤخر. فإذا تردد الأمر بين أن تشتري هدايا وبين أن تذبح هديا نقول اذبح هديا وأخر الهدايا. يقول: هل يمكن أن أعتمر نيابة عن والدي وأمي بعد أن أحج وأعتمر؟ تكلمنا كثيرا حقيقة عن النيابة في العمرة، والإنسان يأتي بعمرة عن نفسه أو عن غيره، والأصل أن لا يأتي الإنسان بعمرة، لكن لو أتى بعمرة ففي نظري أن هذا صحيح ولا شيء عليه، والله أعلم. هذا يقول: ماذا يقصد نبي الله لوط في الآية من سورة الحجر: هؤلاء بناتي كنتم فاعلين؟ يعني هو يقصد بناته، يعني حملت على معنيين، إما يقصد جميع النساء وهن بناته، والمراد على كل حال هو أن يتزوجوا من هؤلاء البنات، المراد هو أن يتزوجوا منها سواء كان بنات أو غيرهن، المراد أن يتزوجوا من هؤلاء البنات بدل أن يأتوا الرجال، والله أعلم. يقول: هل الحج للغير، هل يجوز الحج لشخصين مثل الوالدين في نفس الوقت؟ لا، الحج لا يقع، النسك لا يقع إلا عن شخص واحد، إما عن أبيه أو عن أمه. أما أن يأتي بالحج الواحد عن شخصين فهذا لا يجوز. يقول: هل يتأكد غروب الشمس بدخول أذان المغرب؟ نعم، لكن إذا كان يقصد يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، يعني كأنه ينتظر بعد الأذان قليلا تذهب الصفرة. يقول: كم يكفي المبيت بمنى؟ المبيت بمنى يكون أكثر الليل، أكثر الليل يكون بمنى، هذا المقصود بالمبيت. هل اللزوم أن تصلي في الميقات أو يكفي المرور فقط؟ يكفي المرور، لو إنسان مر من عند الميقات ثم لبى إذا حاذاه لا شيء عليه، والأفضل أن يمر وأن يصلي وينوي. يقول: قمت بعمرة من 10 أيام عن والدي المتوفى، والآن سأقوم بالحج عن نفسي، هل يلزم أن أقوم أولا بعمرة قبل الحج؟ أقول: كان ينبغي ما دمت في المدينة هنا أن تحرم من الميقات، طبعا هو الواجب الإحرام من الميقات، لكن إذا أحرمت من الميقات أن تجعلها عمرة ثم تتحلل من العمرة وتحرم يوم التروية بالحج وتكون متمتعا وعليك دم. يقول: ما هي كفارة الإحرام؟ ما أدري كفارة، ماذا يريد صاحب هذا السؤال بكفارة الإحرام؟ عليهم محظورات الإحرام غير كفارة الإحرام. محظورات الإحرام هي حلق الشعر وتغطية الرأس، تقليم الأظفار، ولبس المخيط، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والجماع، هذه محظورات الإحرام. يقول: إذا كنت ترافق عجزة أثناء رمي الجمرات، هل يحق لك أن تخرج ولا ترمي؟ ما السؤال مو واضح. ها؟
يخرج قبل الوقت.
لك أن تخرج يعني من مزدلفة قبل الوقت؟ نعم، إذا كنت ترافقهم يجوز لك أن تخرج معهم بعد منتصف الليل. في سؤال ثاني جيب. يقول: يمكن أن تهدي عمرة
الناس متوفين؟ يمكن
أيوة تهدي عمرة عليهم أنت. لا، إذا كان هذا الإنسان أتيت بعمرة عن والدك أو عن والدتك أو عن شخص متوفى تأتي بعمرة عنه لا مانع. أيوة، لكن إذا كان حيا هذا الإنسان لا بد أن تخبره أنك ستأتي بعمرة عنه. ها؟ وإذا كان متوفى أتيت بعمرة لا مانع بدون إذن. يقول: سندخل مكة يوم الثامن من ذي الحجة مساء، فما هو نوع الحج المناسب؟ وأرجو شرح هذا النوع جزاكم الله. يجوز له حسب ما يريد، لكن الوقت قد ضاق يعني عليه، لكن يجوز له لو إنسان أتى متمتع يوم الثامن وطاف وسعى وتحلل من عمرته ثم أتى إلى منى يكون متمتعا، لكن إذا قال أنا أريد أن أتي منى من أول الوقت ولا أستطيع أن أجمع بين هذا يكون مفردا أو قارنا، وإذا كان مفردا فإنه يطوف أو يؤخر الطواف إلى طواف الإفاضة ويذهب مع الحجاج من منى إلى عرفة، ثم إذا جاء منى ورمى جمرة العقبة وتحلل حلق وتحلل ولبس ثيابه يطوف طواف الإفاضة، فإن لم يكن سعى إن كان مفردا أو قارنا سعى بعد طواف الإفاضة، وإن كان قد سعى فلا شيء عليه، وأما المتمتع فعليه سعي آخر. المتمتع الذي أتى بعمرة وحل منها هذا عليه سعي آخر بعد طواف الإفاضة، وعلى المتمتع والقارن هدي وليس على المفرد شيء، والله أعلم. يقول أين يقع المشعر الحرام؟ المشعر الحرام يقع بمزدلفة، وبعضهم يسمي مزدلفة كلها المشعر الحرام، وهي كذلك في القرآن. والمشعر الحرام بقرب المسجد، يعني غربا عن المسجد الموجود الآن. يقول ما على المتأخر عن مزدلفة بعد الفجر بسبب خدمة الحجر؟ من تأخر عن مزدلفة ترك واجبا، إذا ما جاء المزدلفة إلا بعد الفجر ترك واجبا وعليه دم. يقول ماذا لو رميت أكثر من 7 رميات للتأكيد؟ إذا كان للتأكيد لا شيء عليه، لكن لا يفعل ذلك على أنه يرى أن 7 ما تكفي، هذه بدعة وغلو لا يجوز. يقول هل قيمة الشيك تجزي عن الهدي؟ يعني إذا دفع الإنسان قيمة الهدي وأعطوه ورقة هل يجزي هذا على الهدي؟ نعم يجزئه هذا على الهدي، هذا توكيل منك للبنك أن يذبح عنك هديا في منى فيجزئك هذا. يقول وهل أضحي في بلدي؟ يقول إذا أردت أن تضحي فضحي في بلدك، لأن الأضحية هي عبادة مستقلة. يقول هذا الآن مع الزحام يحصل تفويج للحجاج، فلا يمكن الحاج من القيام ببعض السنن، فماذا عليه؟ أقول إذا ترك شيء هو من السنن لا شيء عليه، لا شيء عليه، فله أن يترك ذلك. هذا يقول ما هي الأعمال المستحبة في المزدلفة؟ هذا السائل يقول هل أقوم بالأذان في عرفة أو المزدلفة أم يجزي المؤذن عني، وكذلك الإقامة قبل الصلاة؟ قل هذا إذا كان الإنسان في مجموعة يكفي أن يؤذن أحدهم ويقيم ويصلون جماعة، هذا يكفي. وإذا كان وحده الإنسان في مكان وليس حوله أحد وأذن وأقام فله ذلك، والأفضل أن يكون مع الجماعة. هذا يقول ما هي الأعمال المستحبة في المزدلفة؟ ذكرناها الأعمال التي تستحب لمن أتى المزدلفة، أن يصلي بها المغرب والعشاء، وأن يبيت فيها، وأن يصلي الفجر في أول وقته، يصلي الفجر في أول وقته، وأن يبقى بعد الفجر يذكر الله عز وجل إلى أن يسفر، وأن يخرج منها حين يسفر قبل أن تطلع الشمس. هذه كلها سنن، والخلاف في مقدار مكثه، وبعضهم حتى المزدلفة بعض العلماء يقول المبيت بها أصل ركن، بعضهم يقول واجب، بعضهم يقول مستحب. فلهذا ينبغي الإنسان أن يبقى كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم بها. هذا السؤال يقول هل يجوز أن أقتدي في الصلاة بمن يدعو في دعائه من الشيوخ أو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى هذا السؤال شيخ؟ نعم، يدعو يستعين بالشيوخ أو يستعين بالرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت، نعم. يعني الإنسان عليه أن يحذر من هذا. نحن نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بالله، ولا ندعو إلا الله، ولا نرجو إلا الله عز وجل. فالشيوخ إن كانوا علماء أو كانوا صالحين فنحن ندعو لهم، لا نستعين بهم ولا ندعوهم من دون الله عز وجل. والدعاء من دون الله، أن تدعو شخصا من دون الله، هذا شرك، وهذا شرك صريح. لو دعا الإنسان شخصا أن يرزقه أو أن يعطيه، أو طاف بقبر ولي أو رجل صالح ليدعوه ويسأله الولد أو المدد أو البركة، هذا كله شرك بالله عز وجل. فهؤلاء الأموات هم في حاجة إلى الدعاء. ولهذا يعني الإنسان لما يدعو للميت يقول اللهم اغفر له وارحمه، ها نحن نغفر ندعو له أن يغفر الله عز وجل له، لا ندعوه من دون الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الإنسان كيف يدعو ميت ما يملكون من قطمير، ولو شيء يسير لا يملكونه ولا يستطيعون القدرة عليه، فكيف تترك رب العالمين الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله طلب منا أن ندعوه وهو الكريم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كيف تترك رب العالمين وتدعو قبرا أو تدعو ميتا هو رميم في قبره لا يملك شيئا؟ نعم، يدعو أحياء أو أمواتا، ها لا يدعو بأحياء ولا بأموات، لكن الحي ممكن أن تطلب منه حاجة يستطيعها، ها تقول يا فلان خذ احمل عني هذا، هذا يستطيع، ها يا فلان أريد كذا من ما يستطيع. لكن تأتي إلى حي وتقول له اغفر لي، ها تأتي إلى حي تقول ارزقني، تأتي إلى حي تقول أعطني ولدا، تأتي إلى لا يمكن، لا حي ولا ميت، في أمور لا يقدر عليها إلا الله، لا يجوز أن نسألها من الناس كائنا من كان هذا الإنسان، أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فهذا على الإنسان يحذر. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان حتى لما يتكلم يقول يعني بعضهم يقول والنبي يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إنهاكم أن تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. انظر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض العلماء حمى جناب التوحيد، حذر من كل ما يوصل إلى البدعة، من كل ما يوصل إلى الشرك، من كل ما يوصل إلى الابتعاد عن دين الله عز وجل. فعلى الإنسان يخلص عبادته لله عز وجل وهو القادر على كل شيء. كيف تلجأ إلى ميت أنت الآن لو نزلت بك حاجة؟ ولهذا قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا كان في الرخاء دعوا الأصنام وذبحوا للأصنام، لكن لما أيقنوا بالهلاك علموا في قرارات أنفسهم أنه لا منجي لهم إلا الله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، تركوا كل ما علموا أنه لن يغنوا عنهم من الله شيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا في القرآن، يأمره الله أن يقول ذلك، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول صلى الله عليه وسلم مرض وجرح صلى الله عليه وسلم في المعارك وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، فنحن نحبه ونعظمه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نرفعه إلى درجة رب العالمين، وهذا مما يكرهه صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فقد فعل أمرا يبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تفعل شيئا يبغضه الرسول وتدعي أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟